بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا عن خلق النزاهة ضمن هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، وهي سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وما زلنا مع موضوع النزاهة، وأشرنا فيما سبق إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق النزاهة، وكيف أن النزاهة تشمل مجالات متعددة ولا تقف عند مسألة المال. ولذلك يقول أبو يزيد الفيض: سألت موسى ابن أعين عن قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم متقين. ولذلك إخواني وأخواتي، النزاهة لا شك بأنه خلق رفيع، ولفظة النزاهة حينما تطلق تطمئن لها النفوس وترتاح لها القلوب، وجبلت النفوس على محبة هذا اللون من الأخلاق، لأن فوائد النزاهة كثيرة، فهي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المتحلي بهذا الخلق لا شك بأنه محافظ على نفسه من الانزلاق وراء كثير من الأخلاق الردية والسيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث المؤمن على أن يكون نزيها، ومن تأمل السيرة النبوية والهدي النبوي وجد هذا ظاهرا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أبو بكر الصديق كما تقول عائشة كان له غلام يخرج له الخراج، يعني يدفع له المال حتى يأتي لأبي بكر بالمال، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه. وأيضا من النزاهة أن يترفع الإنسان من الوقوع في أعراض الناس وذمهم، أو أن يكون فاحشا في قوله، سبابا لعانا شتاما مجدعا، هذا كله مما لا يليق. يتنزه الإنسان عن مثل هذه المفردات ومثل هذه الألفاظ. ولذلك يقول الماوردي: النزاهة عن الذم كرم، والتجاوز في المدح ملق يصدر عن مهانة، والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شيء وإن سلم من الكذب. نزهت لفظي عن فحش وقلت لهم عرب وفي حيهم يا غربة الذمم. ولذلك تجد بعض الناس يرتكب بعض الأشياء التي حقيقة تبعده عن الاستظلال بظلال النزاهة، وربما تخلق بهذه الأخلاق السيئة، من ذلك الطمع الدنيا. وتجد بعض الناس لديه طمع في الدنيا ونسيان في الآخرة وإخلاد إلى الأرض، كذلك هناك الجبن والخور، وأيضا الشره والتوسع وعدم القناعة كثرة الطمع، هذا يقود الإنسان إلى أن يفتقد إلى هذا أو يفقد هذا الخلق الراقي والسامي. ولذلك يقول بعض العلماء فإذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات، أي النجدة والجود والعدل والفهم، فالطمع الذي هو ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الأربع الصفات، وهي الجبن والشح والجور والجهل. وأيضا تجد بعض الناس والعياذ بالله تغلبه نفسه فينهمك في الشهوات فتنزع منه النزاهة وكذلك المهابة. للحديث بقية نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
بغيت تسأل الشيخ بخصوص صلاة الاستخارة. أنا يعني جاني عرض وظيفة جديدة.
نعم.
طبعا شو الراتب شوي بيكون أقل، ولكن يعني لما جاني العرض كنت متحمس شوي، فكنت بصلي استخارة. صليت استخارة، سبحان الله بعد صلاة الاستخارة يعني شوي حسيت بتردد، حسيت إني يعني لما يعني قمت أسأل أشخاص مقربين لي يعني مثل ما تقول يعني أتمناهم يقولون لي لا، ما يعني ما يخلوني أسير، يعني شوي حسيت إني بتردد، فهل أكمل في الموضوع ولا خلاص يعني أرفض العرض؟
إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير. واضح إن شاء الله خمر. بس ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأحمر، يقول إنه جاءه عرض لوظيفة جديدة براتب أقل بقليل من راتبه الحالي، يقول صلى الاستخارة صلاة الاستخارة، كان قبل الصلاة يقول كنت مندفع ومتحمس أني أذهب إلى هذه الوظيفة، فيقول بعد الصلاة يعني يقول بدأت أتردد وبدأت يقول أسأل بعض الأشخاص، فيقول فضل الشيخ هل هذا التردد وهذا الذي جاءني بسبب صلاة الاستخارة حتى ابتعد عن هذه الوظيفة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل هذا الدعاء الذي الأخ عمر يعني أتى به واستخار الله سبحانه وتعالى، ولكنه بعدما استخار وجد فتور، وقبل الاستخارة كان يعني متشجع، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى أراد أن يصرفه إلى ما هو خير، لكن ممكن أن يكرر الاستخارة مرة ثانية وأيضا يستشير، فما خاب من استشار وفما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستشارة تحقق قدر كبير جدا من يعني الوصول إلى الشيء الذي يرضيه، ولذلك الاستخارة لو كان الاستشار لو كانت قبل الاستخارة يكون أفضل. لماذا؟ لأن أحيانا الشخص قد تخفى عليه كثير من الأشياء المقدم عليه، فإذا استشار أهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل الدراية بمثل هذا الأمر أعتقد بأن سيوفر له قاعدة معلومات ممكن بعد ذلك يستخير ويجد إما الإقبال أو الإحجام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
امسيك بخير إن شاء الله.
امسيك بالعافية.
وهذه تبارك أنا بصلي الحمد لله أبو عمي وزقني قيام الليل متعود دائما، فهو أصلي وأطول بالقراءة قدامي مصحف وقريب، لكن بس عند السجود أتلخبط، هل أصلي ركعتين وأسلم أو أربع وأسلم، أتلخبط فيها ما أدري كيف والله، وأي وقت أصلي أجيب سهو، فهذا جائز الصلاة ولا في؟
نعم، أن في حال السجود تشك هل صليت ركعتين أو ثلاثة أو أربعة؟
أو ركعات ما أدري والله من، لأن نصلي الشيخ الوتر بعد الصلاة أقوم الساعة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة وصلي لين قبل الفجر.
الشك عبد الله أنك صليت ركعتين أو ركعة
أو أربعة أو كمان ما أوقات يفسه وقت ما يفسه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم نجيب الفصيح. سؤال أبو عبد الله يقول أنه يصلي قيام الليل ويقول أطيل في القراءة، يقول أضع المصحف أمامي وأقرأ من المصحف في حال السجود، يقول في بعض الأحيان بسبب طول الصلاة شك، يقول هل صليت ركعة وركعتين أو ثلاثة أو أربع، فيقول في بعض الأحيان أسجد للسهو وبعض الأحيان يقول لا أسجد للسهو.
الحمد لله، يعني بالنسبة لك إذا كان هذا عادة لك يا أخي الفاضل، يعني بمعنى أن كلما أطلت القراءة يحصل عندك سهو، لا بد من أن ترتب وضعك بحيث أنك قبل الصلاة تخصص الأوراق، عفوا تخصص الآيات التي تقرأها والصفحات، وتضع عليها علامة حتى تنتبه، هذا أفضل ما دام أنه يقرأ من المصحف. ولذلك بهذا تحتاج أنت إلى أن ترتب وضعك في هذه الطريقة حتى لا تنسى، لأنك إذا قرأت هذا ستشعر بأن هذه الركعة الثانية أو الأولى. وأما إذا طرأ عليك فأنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فتقوم وتأتي بركعة ثم تسجد لي السهو.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، قل هل يجوز التبرع بملابس الميت، ويقول هل يجوز إقامة خيمة العزاء من مال المتوفى أم من مال أولاده؟
الحمد لله، بالنسبة لي التعزية هي التسلية وهي سنة، والتعزية ليس لها مكان معين ومحدد، فيعزي الناس أهل المصافي المقبرة في المسجد في الشارع في البيت أيضا، وإذا وضع مكانا كون الناس لا يحتملهم البيت لكثرتهم ولكونه مثلا له معارف كثر، ما في بأس أن يستقبل الناس في مكان، لكن على أن لا يصرف من مال الميت شيء، ولا يجوز أخذ المال أو الأخذ من مال الميت لصرفه على ما يسمى بالعزاء أو شيء من هذا القبيل، لأن هذا مال أيتام. الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلا إذا كان الشيء اليسير المعتاد، كأن مثلا يجلس في البيت ويقدمون الماء مثلا، مثلا يشترون الماء لمن يحضر أو لمن يأتي مسافرا مثلا للتعزية، لا بأس بذلك. أما أن يصرف أشياء كبيرة وكثيرة على أشياء ليست من السنة، فهذا لا شك بأنه خطأ ولا يجوز، والإنسان قد يكون بها مثل هذه الصورة اعتدى على المال الأيتام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول أنه فضيلة الشيخ صلى المغرب بعدها احتجم، وثم يقول أذن المؤذن لصلاة العشاء، يقول قمت ويقول صليت صلاة العشاء وكله بوضوء واحد، هل بعد الحجامة يجب علي أن أتوضأ مرة أخرى لصلاة العشاء، أو أن ما قمت به هو الصحيح؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لمن احتجم هل يجب علي أن يتوضأ أو لا، هذه مسألة خلافية، الذي يظهر بأنه لا يجب عليه ذلك، ولكن يزيل أثر الدم إذا كان موجودا، أما إذا كان الحاجم قد مسح أثر الدم فلا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير شيخ. إذا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الحائض وهي تريد العمرة، كيف تصنع، وهل يجوز لها أن تقضي العمرة أو تقوم بالعمرة وهي حائض؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للحائض تعتمر، ولكن لا تطوف ولا تسعى إلا بعد ما تطهر، فإذا مرت في الميقات، إذا مرت على الميقات فإنها تلبي بالعمرة ثم تمكث في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت، وقد جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الحج نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر بمحمد بذو الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وأن تلبي بالعمرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم فضيلة الشيخ يسأل عن الرسالة النصية القصيرة. معنا مكالمة؟ نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
بزال الشيخ.
نعم تفضل محمد.
عندنا زميلتنا في العمل مختلفة مع زوجها،
نعم،
وبتقول هو بيضربها وكذي، هل إذا هو ضرب حرمت عليه؟ هل وما حكم الدين في ذلك يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم نجيب هذا الشيخ سؤال محمد، يقول أنه امرأة يضربها زوجها وعلى خلاف مع زوجها، فيقول هذا الشيخ هل بهذا الأمر تكون قد حرمت عليه؟
الحمد لله بالنسبة للمرأة لا تحرم على زوجها بالضرب أو بالشتم أو بالسب، هذا كله لا يحرم المرأة على زوجها، وإنما المرأة تحرم على زوجها في حالة الفراق بعد انتهاء العدة، فإذا طلقها مثلا طلقة رجعية وما راجعها حتى طهرت، عفوا حتى انقضت عدتها، فإنها تكون محرمة عليه ولا تحله إلا بعقد جديد. أو مثلا حصل بينهما لعان والعياذ بالله، مثلا اللعان الذي هو أن يتهمها بالزنا فيتلاعنان فتشهد أربعة، فيشهد هو أربعة فتشهد هي أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين، وهو طبعا قبل ذلك قبلها يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي بعد ذلك تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، كذلك فسخ القاضي لها مثلا أو الخلع. أما قضية الشجار والنزاع اللي بينهما والضرب مثلا، فهذا لا يحرم المرأة على زوجها، ولكن لا يجوز للزوج أن يضرب امرأته، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى، ولذلك لما طاف بعض النساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن من الضرب قال أولئك ليسوا بخياركم، فلا خير في رجل يضرب امرأته، فالنساء لا يجوز له، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليجلد امرأته جلد العبد ثم يأتي من الليل فيضاجعها، يعني كيف يعني ما يتفق، يضربها في النهار ويضاجعها في الليل، فلذلك الزوجة يجب على الزوج أن يحترمها، وأيضا الزوجة يجب عليها أن تحترم زوجها، وإذا حصل بينهما خلاف لا يلجأن إلى العنف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادم بيده أبدا. عموما أخي الفاضل، خلاصة الجواب بأنه لا تحرم عليه بمسألة الضرب، فالضرب هذا لا يحرم المرأة على زوجها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو سلمان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان.
جزاكم الله خير، رحم الله والديك.
حياك الله، يحفظك بارك فيك.
سؤالي، أنا تابع طريق ومسافر،
نعم،
فصليت المغرب في مسجد، وبعد ما أديت الصلاة ما حد موجود أني بصلي العشاء قصر، فنشيت قمت الصلاة وصليت بصوت جهري. وسؤالين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنه الصلاة في الخلاء أحسن من المساجد، كنا نحن مسافرين على خطوط تصلي في الخلاء أحسن من المسجد، ولكن اليوم صارت مشاكل كثير، أنه في من الناس عسى الله يهديهم يوقف في الطريق ويصلي، وصارت مشاكل لهم الله يسلمنا، فاضطرينا اليوم أن نصلي في المساجد، أنه أحسن ما نصلي في مكان مفتوح. شو رأي الشيخ في هذا الشيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك بسلمان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ، قبل أن نجيب على أبو سلمان، فضل الشيخ كان الذي سأل عن هل يجوز التبرع بملابس الميت، كأنه لم يسمع الإجابة.
متى سأل؟
فضل الشيخ الذي سأل عن ال
عموما إذا كان يقصد
نعم تبرع إيه. وذكر فضل الشيخ مسألة الخيمة على من
أي نعم. عموما مسألة التبرع بثياب الميت هذه لابد من إذن الورثة، فأحيانا بعض الموتى يخلف ثياب لها قيمة وهي مال، ولذلك لا يجوز لشخص أن يتبرع بها من دون إذن جميع الورثة. فإذا أذن الورثة تصدقوا بها عن صاحبها، وإن لم يأذنوا باعوها مثلا وقبضوا ثمنها وتقاسموا على قسمة الميراث بينهم، أو إذا تنازل أحدهم مثلا أو الآخر لم يتنازل يأخذ الذي لم يتنازل يأخذ قيمة هذه الثياب.
ساك الخير فضل الشيخ. أبو سلمان يقول أنه في الطريق وهو مسافر صلى المغرب، ثم يقول لم أجد أحد حتى أصلي معه العشاء، فيقول قمت وصليت العشاء لوحدي جهرا.
الحمد لله، ما دام أنك مسافر أخي الفاضل فلا يلزمك أن تبحث عن جماعة لتصلي معهم أو ليصلوا معك، ما يلزمك ذلك، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. وما فعلته صحيح، ما فعلته صحيح، وهو قيامك وصلاتك العشاء جهرية هذا مشروع ولله الحمد منه، فأنت فعلت الفعل الصحيح. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل الأفضل الصلاة في الخلاء أم في المسجد؟ يقول اليوم نحن نلاحظ البعض عندما يقف في الطريق فيصلي يقول على طرف الطريق تحصله بعض المشاكل والحوادث، فيقول الآن نصلي يقول في المسجد، يقول من باب أن لا يحصل لنا بعض الحوادث أو المشاكل من باب الاضطرار.
الحمد لله، إذا كان الإنسان مسافرا ومر بمسجد فالأصل أن يصلي في المسجد، سواء كان في محطة أو في بلدة أو على الطريق، هذا هو الأصل. أما الحديث الوارد في فضل الصلاة في الصحراء فهذا إذا لم يكن هناك مسجد، إذا لم يكن هناك مسجد. أما أن يكون هناك مسجد ويتعمد الإنسان يصلي ويترك المسجد ويصلي على الطريق فهذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على الصلاة في الصحراء وبين الأجر هذا لأجل أن يبادر الإنسان ويحرص على أن يصلي الصلوات في وقتها. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لاحظت البعض من الناس يقرأ كلمة أنعمت في سورة الفاتحة من غير أن ينطق الألف.
الحمد لله، بالنسبة لسورة الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، ويجب أن يقرأها الإنسان قراءة لا يلحن فيها اللحن الجلي، اللحن الجلي. ومن ذلك مثلا عدم الاتيان ب يعني الكلمة مكتملة الحروف، فإذا قرأ شخص مثلا صراط الذين أنعمت ومن دون ذكر الهمزة فلا شك بأنه قصر ولا تصح صلاته، وإنما يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليه. ولعل الأخ السائل يعني ما فرق يعني مثلا في قضية القراءة، خاصة وأن من الناس من يعني إذا قرأ ربما لا يتميز عند المستمع قراءته للحرف وهو يكون قد قرأه، لأنه لا يتصور أبدا أن قارئ أن يقول صراط الذين نعمت مثلا، ما يمكن، وإنما يقول أنعمت، ولا يخفاكم بأن الهمزة هنا همزة وصل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف نوفق بين قوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
الحمد لله، أنا ما أدري ما وجه وجه التعارض حتى يكون هناك جمع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهذه آية تتحدث عن عن في سياق معين. وأما الآية الأخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هي أيضا في سياق آخر في بيان أحوال الناس الذين اتبعوا الشهوات وتركوا الصلوات ورفضوا الوحي وعاندوا أنبياء الله. هذا هو، فما فيه وجه للتعارض حتى نقول كيف نجمع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلمان، تفضل. نعم سلمان،
مدام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو سلمان. على الهواء.
على تو قبل شوي تكلمت عن لفظ أنعمت عليهم.
نعمت. نعم
نعم، نحن اليوم نعاني من بعض مشايخ، وأكثر المشايخ يعني وين ما نصلي ما سورة الفاتحة يمقرونها ولا الضالين، هم يقولون ولا الضالين، وهذا اللي عرفه أنه غلط في نطق الضاء عن الطاء. فلو يرشدنا الشيخ أن صحيح أن الواحد يقول ولا الضالين، في من الناس يقولون ولا الضالين، وأقول لهم هذا الشيء ما يجوز. في فرق بين الضاء والضاء.
نعم نعم،
فلو
إن شاء الله
رحلنا شوية
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسلمان، الله يحفظك. سؤال بسلمان فضل الشيخ، يقول البعض يقول من العلماء يقرأ ولا الضالين يبدل الضاد بالضاء يقول الضالين، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، لا شك أن هناك فرق بين الضاء وبين الضاء التي أخت الطاء، والضالين من الضلال والضالين من الظلال. ولذلك من الخطأ جدا أن يقرأ القارئ قول الله عز وجل ولا الضالين فيقلب الضاء إلى ضاء، لكن هل تبطل الصلاة أم لا؟ الجواب لا، لأن بينهما تقارب كما ينص العلماء بين الضاء والضاء، ولذلك هي الصلاة تكره ولا تبطل بمثل هذه الصورة كما نص على ذلك أهل العلم. لكن هذا لا يمنع من أن نوجه نصيحة إلى أئمة المساجد أن يتعلموا مخارج الحروف وأن يتعلموا التفقه في دين الله عز وجل، ولا يكفي أن يكون الإنسان يقول والله يقول يعني أكتفي بس بمجرد القراءة، هذا لا يصلح، وإنما يتعلم خاصة وأنه يتقدم الناس ويصلي بالمسلمين، فيتأكد عليه هنا تعلم مخارج الحروف وأحكام أيضا التجويد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن نصلي صلاة استخارة واحدة لعدة أعمال، كيقول مثلا أستخير للذهاب إلى مكان معين، ومثلا هناك أجلس في مطعم معين أو في الطريق أو أجري الصلاة، يعني أقول عدة أمور بصلاة واحدة، أم يحتاج كل أمر لصلاة مستقلة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت الأشياء المجموعة هذه أو الأكثر من أمر يشملها ممكن أمر واحد فلا بأس، يعني مثلا السفر مثلا وأداء شيء معين وكذا، يكفي جمع هذه الأشياء في استخارة واحدة. أما إذا كانت الأشياء متنوعة لا، يعني إذا كان مثلا يريد وظيفة أو دراسة أو سفر أو مثلا زواج أو كذا، فكل حالة تحتاج إلى استخارة واحدة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ الذهاب إلى المسجد، إذا يقول ذهبت من مسجد إلى المسجد في طريق أقول وأبعدت الطريق، في هذه الحالة يقول هل لي أجر أكثر أو أن الأجر واحد؟
الحمد لله، يعني إذا كان القصد السائل أن يتعمد أن يبتعد ويأخذ طرق أخرى لأجل أن يصل إلى المسجد فتطل المسافة، هذا لا داعي له، ويكفي ما يحصل عليه من الأجر ما بين بيته ومسجده من الخطوات، أما أن يتعمد أن يذهب مسافات بعيدة وأن يأخذ يعني دورة طويلة في المشي، فهذا أعتقد بأنه غير معقول وغير مشروع، غير مشروع. فالإنسان يعني يكون يتعامل وفق الأمور الطبيعية العادية من بيته إلى المسجد، وما في حاجة إلى مثل هذه الدورة، يأخذ يلف الحارة كاملة عشان يصل المسجد لتزيد يعني يزيد حسنات، هذا غير مشروع فيما يظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: ما هو كفران العشير؟
كفران العشير، العشير هنا الزوج، والكفران الجحد، هذا هو المعنى، بمعنى أن الحديث الوارد في هذا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتكن أكثر أهل النار، قامت امرأة فقالت: يا رسول الله بما؟ قال: تكفرنا. قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير. لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيء، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد هنا بيان فضل الزوج، وأن المرأة يجب عليها أن تشكر لزوجها ما يقوم به. والكفران هنا الجحد، والعشير الزوج، يعني تقول: ما رأيت منك خيرا قط. هو قد يكون طوال حياته قد بذل الأشياء الجميلة وسعى في الكسب وأنفق وتعب، وفي لحظة واحدة حينما قصر في شيء أو لم يستطع شيء، قالت: ما سويت شيء، وما قدمت شيء، وما رأينا منك خير مثلا. هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المرأة تستحق بهذا النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت تجحد الزوج، تجحد معروف الزوج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يبارك فيك، حياك الله. طال عمرك الحين في يعني صلاة الجمعة، هل أن الشخص إذا كان سواء في البيت أو طافة صلاة الجمعة أو أنه يكون يعني أو كبير في السن، هل أنه يصلي اللي هو الأذان الأولي اللي هو صلاة الجمعة، أو أن أذان الثاني يصلي اللي هي صلاة الجمعة؟
إن شاء الله.
فهمت؟
واضح نعم محمد،
واضح السؤال.
الله يطول عمرك، حياك الله، تسمع إن شاء الله الرد. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
الله يحفظ. بغيت الشيخ بالنسبة لل الحين بعد الاستفتاح، إذا سكت فترة كثيرة الإمام، هل أقرأ الفاتحة ولا؟
إن شاء الله.
هاي لا النظام الآخر الرسالة هي سؤال آخر
إن شاء الله تتذكر أبو أحمد، تصل مرة أخرى. جزاك الله خير، الله يحفظك. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله خير شيخ، بارك الله،
الله يحفظك.
الله يطول عمرك. واحد شخص يقول: حبيب، هنا بيوت شعبية رحنا وما شاء الله بيوت شعبية كبار، منتخب كثير من البيوت، بس يقول مسجد مالنا وايد كبير، يقول أنا ما يقدر أصلي فجر في المسجد لأن المسجد بعيد عليه. يقول أنا لو أريد صوت مثلا شعارك مع منتخب أقول لهم جيبون التبرعات عشان نبني مسجد، فيقول خلي كيف نختار اقتراح مثلا حتى نبني مسجد، لأن أنا ويقول أنا رحت بعد الشعبيات هم أهل المناطق هم بنوا مسجد بس أسماء جدهم أمتهم أمامتهم، فيقول مثل هذا اقتراح ممكن، هذا أنا كيف صوت ترتي ما أعرف، يقول ما عندي فلوس، بس نفس الوقت يقول يمر علينا 6 شهور سنة سنتين ثلاثة، مساجد موجود بس بعيد، يقول مسجد من منطقتنا في بيوت وايد شعبية خاصة جديد، بس يقول مسجد بعيد وما عندي قريب، فيريد أعطينا اقتراح كيف بناء مسجد. وبعدين يقول إذا بنينا مسجد مثلا لو حطينا اسم جد ولا أم ولا حب عادي اسمى اسمهم، ولا لازم يكون أسماء من أسماء صالحين؟ وجزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول: بالنسبة لمن يصلي الظهر في المنزل يوم الجمعة، سواء يقول كبير في السن أو امرأة أو غير ذلك، هل يصلي صلاة الظهر بعد الأذان الأول أو بعد الأذان الثاني؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان معذورا عن صلاة الجمعة فإنه يصلي الظهر في بيته في الوقت ووقتها بعد الأذان الثاني الذي هو أذان الظهر في الأيام العادية، ولا يصليها بعد الأذان الأول. الأذان الأول هذا يسمى الأذان العثماني، إنما سنه عثمان رضي الله عنه حينما كبرت المدينة واتسعت وكثر الناس، فسنه لأنه من الخلفاء الراشدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسنه لأجل أن يتنبه الناس للحضور لصلاة الجمعة. ولذلك هذا من صلى بعد الأذان الأول فإنما صلى صلاة الضحى، لكن صلاة الظهر للمعذور عن صلاة المعذور عن حضور صلاة الجمعة يصليها بعد الأذان الثاني الذي هو وقت صلاة الظهر في الأيام العادية.
وفي غير الشرق فالشيخ الأذان الأول مع دخول الوقت
هو العبرة بالزوال، العبرة بالزوال. فإذا كان بقية الإمارات يؤذنون في الوقت الذي يؤذن فيه لصلاة الظهر في الأيام العادية ويكون هو الأذان الأول، نعم يصلي بعد ذلك لأن الوقت قد دخل.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. يقول: بعد الاستفتاح يسكت الإمام سكتة طويلة فيقول: اقرأ دعاء الاستفتاح، ثم هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام هو ومن خلفه من المأمومين يأتون بدعاء الاستفتاح بصيغة واحدة من صيغ دعاء الاستفتاح. وبالنسبة للشخص المأموم هل يقرأ الفاتحة أم لا؟ قولان عند أهل العلم. من أهل العلم ذهب إلى أنه يقرأ، ولكن هذا القول مرجوح. لماذا؟ لأنه سبق الإمام إلى هذا الركن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ فأنصتوا. فلا يجوز مسابقة الإمام لا في الركن القولي ولا في الركن الفعلي، ولذلك لا تقرأ وإنما تكرر دعاء الاستفتاح أو تأتي بدعاء آخر مثلا حتى إذا قرأ الإمام تستمع إلى قراءته.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يسأل يقول: شخص يقول البيت بعيد عن المسجد ويريد يقول أن يجمع يقول تبرعات من يقول جيرانه، فيقول: ما أفضل طريقة أو مقترح كيف يقول يبني مسجد قريب من بيته أو في حيه، وهل يجوز أن يسمى المسجد بأسماء يعني يسمي باسم جده أو أبيه مثلا؟
الحمد لله، الذي فهمت من السؤال أنه يريد بناء مسجد ولكن عن طريق جمع التبرعات، هكذا؟ فلا بأس إذا بذلك، أهم شيء أن يصدق مع الناس وأن يخبرهم بأنه يريد بناء مسجد وهذا المسجد كلفته كذا وكذا، والأفضل أن يتجه إلى الجهة الرسمية المشرفة على بناء المساجد في الدولة ويخبرهم بهذا، ويضع حساب مثلا للتبرعات أو يضعون له حساب حتى يعني تبنى الأمور على الثقة، وأيضا هو يحمي نفسه من القيل والقال وشيء من هذا القبيل. ولو سمى المسجد باسم أحد أقاربه لا حرج في ذلك، يعني إذا رضيت الجهة المشرفة على المساجد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول: هل يجوز لي الشخص أن يقرأ القرآن والسنة ويتدبر بنفسه ويستخلص الأدلة والأحكام منهما دون الحاجة إلى الرجوع لكلام أهل العلم؟
الحمد لله، أولا ديننا دين قائم على النقل، فجبريل نقل عن رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عن جبريل والصحابة نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون ومن بعدهم نقلوا عن الصحابة طبعا، وهكذا. ولذلك هي سلسلة طويلة، مأخوذ دين الإسلام بالتلقي، فالصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عن جبريل، جبريل عن رب العالمين. وبالنسبة للشخص الذي يتصدى لتدبر القرآن أو معرفة أحكامه وكذلك السنة النبوية، إذا كان يمتلك الأدوات، يعني فعلا هو طالب علم رسخت قدمه في العلم وضبط قواعد الشرع خاصة في مسائل العلوم، لا حرج ما دام أنه عنده القدرة. هؤلاء العلماء الذين قاموا بتفسير القرآن وبشرح الأحاديث النبوية ما وصلوا إلى هذه الرتبة ولا أنتجوا هذا الإنتاج العلمي الذي الآن ينتفع به كثير من المسلمين إلا بعدما طلبوا العلم. وبعضهم يعني مثل ما قال الإمام مالك: ما أفتيت إلا وقد شهد لي 70 من علماء المدينة. فكان الناس يأذنون للعالم أن يبدأ بالفتية والتعليم إذا شهدوا له بمتانة الدين وبرسوخ القدم. فأما أن يأتي جاهل لا يفرق بين كوعه وكرسوعه ولا يعرف أبجديات العلم، يقول لا أنا عندي فهمي، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، ضلال. يقول أنا أستنبط من الآيات القرآنية، كيف وهو لا يحسن اللغة العربية ولا قواعد اللغة العربية؟ كيف وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمجمل من المبين والمقيد من المطلق مثلا والمبهم من المبين؟ كيف؟ ولذلك علي رضي الله عنه سمع برجل يقص يعني يفسر وكذا، فأتى فقال له: تعرف الناسخ المنسوخ؟ قال: نعم. قال: قل. فلما ذكر عرف علي بأنه يعلم، قال: تعرف العام من الخاص؟ تعرف كذا؟ فلما الرجل أبدأ أنه عنده معرفة وكذا أذن له علي رضي الله عنه بالتدريس. فلذلك هذا الكلام عام، يعني السؤال الآن عام: هل السائل فعلا يمتلك الأدوات، عنده الأهلية، عنده القواعد، جلس 20-30 سنة يطلب العلم الشرعي مثلا عند العلماء وعرف كيف يفسرون القرآن وعرف كيف تشرح السنة؟ نعم، على العين والرأس، ولعل إن شاء الله يكون ممن يسهم إسهام في خدمة دين الإسلام. أما إذا كان لا، مجرد مثقف مثلا يقرأ في الجرائد أو يقرأ روايات وقصص مثلا، يقول لا أنا وش اللي يفرق عني بيني وبين الآخرين؟ ما الذي يميز الآخرين عني؟ لا، يميز الآخرين عنك أنهم طلبوا العلم الشرعي وعرفوا القواعد. أن تحتاج أن تسير إلى ما سار، كيف الآن تأتي إلى آيات قرآنية وتتصدى؟ محمد بن سيرين من أئمة السلف يقول: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فأصاب فقد أخطأ. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه إذا فسر القرآن برأيه من دون علم فأصاب، هذا يجعله يتجاسر على القرآن ويصبح عنده شجاعة على التعرض إلى الآيات القرآنية، يقول: ما دام أصبت في مرة سأصيب في غيرها، وهنا يحصل الخطأ العظيم والضلال المبين. ولذلك هذا الكلام محتمل، لكن نعم يصح إذا كان رجل مكث 20-30-40 سنة وهو يطلب العلم، نعم يقال له تدبر. أما شخص لا يمتلك هذه الأدوات، مجرد ثقافة عامة أو معلومات، لا، ما يصلح هذا، يجب عليه أن يحذر وأن يخاف، خاصة وأنه سيتعرض لكلام الله عز وجل، سيحاسبه الله على ذلك. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول: نرى في بعض المعتقدات يقول أنهم يقول أنا مكالمة. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، الله يبارك فيك فيصل، يحفظك.
الله يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم صحة والعافية جميعا إن شاء الله. آمين.
جزاك الله خير.
شيخ سؤالي: إذا كنت سافرت ودشت المسجد، أنت ما تعرف يعني رح تصلي يعني الصلاة، وطلع المسجد هذا مشيعة، وشو يعني أنت صلاتك يعني مقبول ولا تطلع من المسجد تصلي مكان غيره وتروح تصلي؟ طبعاً في دول يعني مثلاً قليلة مثل أذربيجان، وأغلب المساجد أذربيجان في شيعة يعني، وبانين على يقولوا ما أدري هل الكلام صح ولا على المقابر، فما أدري. جزاكم الله خير، سلم على الشيخ وايد.
الله يسلمك فيصل، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. فالشيخ سؤال فيصل يقول: إذا سافر إلى دولة أخرى ويقول مثلا دخل المسجد لا يعرف، هل هذا المسجد يقول يعني يصلي فيه، يريد أن يصلي ويخرج؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا كان دخله وصلى به مثلا مستقبلا القبلة وأتى بأركان الصلاة وبشروط الصلاة، صلاة الصحيح. بل بعض العلماء ذكروا أن من دخل كنيسة معبد من المعابد غير المسلمين فصلى بها احتاج أن يصلي، لا بأس، لأن الأرض كلها مسجد وطهور ما دام أن البقعة طاهرة وصلى مستقبلا القبلة وأتى بشروط وأركان الصلاة فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.